السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أظلم الإنسان وما أجهله. عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فامتنعن عن حملها، ثم حملها الإنسان لجهله وظلمه، حملها بما وهبه الله من عقل وبما أعطاه من إرادة وتصرف، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أيها المسلمون، إن الأمانة مسؤولية عظيمة وعبء ثقيل إلا على من خففه الله عليه. إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه، مخلصا له الدين، متبعا لسيد المرسلين، غير غال في دين الله ولا جاف عنه. وهي كذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير ولا تفريط، كما تحب أن يقوموا بحقوقك من غير تقصير ولا تفريط، فإنه يجب عليك أن تقوم بحقوقهم من غير تقصير ولا تفريط. إننا أيها المسلمون، إننا بني الإنسان، قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فيا ليت شعري: ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم الذي لا تنفع فيه شفاعة ولا يؤخذ من النفس عدل، بل كل إنسان وعمله؟ إننا لا ندري ماذا نجيب في ذلك اليوم العظيم، ولكننا نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا تثبيتا وصوابا. أيها المسلمون، إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بين الناس بالعدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أيها الإخوة، إننا الآن على أبواب اختبار الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة، وأمانة حين المراقبة، وحكم حين التصحيح. أمانة حين وضع الأسئلة يجب على واضعيها مراعاتها، بحيث تكون على مستوى الطلبة، على المستوى الذي يبين به مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي ائتمنته عليها إدارة المدرسة، ومن ورائها وزارة أو رئاسة، وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى مراقب الطلبة أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. على المراقب أن يكون قويا في الله، لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تمكين الطالب من الغش خيانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وإن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم من الغش، فأخذ هؤلاء درجة نجاح يتقدمون بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهؤلاء الحريصين، وكان كذلك ظلما للطالب الغاش، وهو في الحقيقة مغشوش، حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم، ليس له من ثقافته ولا علمه سوى بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة، لم تحصل منه على علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة، خيانة للوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، خيانة للدولة، بل خيانة للمجتمع كله. وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث يكون المجتمع ذا ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير، لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم أو التثقيف، لأنه يعلم أنه لا حصيلة عنده، وأنه لو دخل هذا المجال لفشل. إن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب إذا مارس الغش صار مستسيغا له وهان في نفسه، فتربى عليه وربى عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه ولا قريبا لقرابته ولا غنيا لماله. إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. ولربما قال مراقب يخشى الله: إنني إذا أديت واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فقد يصيبني بعض المضايقات. وجوابنا على ذلك أن نقول له: اتق الله فيما وليت عليه، واقرأ قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقول الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم حين التصحيح، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتق الله في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ويمنع بعض الطلبة ما يستحق، إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله. فإقامة العدل أيها الإخوة واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا فهو له، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. واستمعوا إلى هذه القصة العجيبة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليقرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، لأن اليهود من عادتهم إعطاء الرشوة وأكل السحت. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم، يقول لهم، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فتأملوا أيها الإخوة، تأملوا قول صاحب من سلف هذه الأمة، تأملوا هذا القول العظيم من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير. حب بالغ للنبي صلى الله عليه وسلم وبغض شديد لليهود. يصرح بذلك لليهود ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فرضي الله عن عبد الله بن رواحة وعن جميع الصحابة، ووفقنا أن نكون على آثارهم مهتدون وبهم مقتدون. أيها المسلمون، إن العدل لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل. قال الله عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هنا مقسط وهنا قاسط، فالمقسطون هم العادلون والقاسطون هم الجائرون. المقسطون من أحباب الله، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اللهم وفقنا لأداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل والاستقامة. اللهم ثبتنا على الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والردى، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها لنا ولكم النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه على جميع الخلق، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فقد نشر في جريدة الشرق الأوسط منذ يومين دعوة إلى المساهمة في بنك من البنوك، ونحن نعلم جميعا أن مبنى البنوك على الربا، وما كان كذلك فإنه لا يحل لمسلم أن يساهم فيه، لأن المساهمة فيه موجبة للعنة الله عز وجل، ولعنة الله تعالى هي الطرد والإبعاد عن رحمته، ولأن الربا حرب لله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلنوها حربا على الله ورسوله. ومن ذا الذي يجترئ من البشر أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ إن من حاول ذلك فهو سفيه في عقله، ضال في دينه، خاطئ في منهجه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكل الربا وشاهدي الربا وكاتب الربا، فلعن في الربا خمسة، مع أن ثلاثة منهم لم يستفيدوا، بل أربعة منهم لم يستفيدوا منه شيئا ماديا دنيويا، ما هم إلا مأخوذ منه أو شاهد عليه أو كاتب. لذلك نحذر إخواننا المسلمين من المساهمة في البنوك، ونقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في مجتمعكم. وإن في ظني أنه أي المعاملة بالربا من الأسباب التي أوجبت تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم في نشر أفكارهم الخبيثة ومناهجهم السافلة. فاحذروا أيها المسلمون عقاب الله، واعلموا أنكم إذا ساهمتم في هذه الجهات الربوية فإنكم آثمون، وما كسبتم منها فهو خبيث. إن تصدقتم به لم يقبله الله منكم، وإن أنفقتموه لم يبارك لكم فيه، وإن خلفتموه لغيركم كان زادا لكم إلى النار. والإنسان في ماله إما أن يتصدق به يتقرب به إلى الله، وإما أن ينفقه في حوائجه، وإما أن يبقى بعده، وإما أن يتلف في حياته. لذلك جاء الحديث أن من كسب مالا من جهة محرمة فهو كما وصفت لكم، إن تصدق به لم يقبله الله منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وأنت أيها المساهم في مثل هذا لا تدري، فلعلك لا تأخذ هذا الربح، ربما تموت قبل أن تأخذه ويكون عليك غرمه ولغيرك غنمه، وعلى غيرك إذا مت أن يتخلص منه بأي طريق كانت. أيها المسلمون، لقد جهل قوم حين ظنوا أن الربا المحرم إنما هو ربا الاستغلال دون ربا الاستثمار كما يزعمون. وأنا أقول ربا الاستثمار تبعا لقولهم، وإلا فالحقيقة أن الثمرات التي تنتج من الربا ليست ثمرات، ولكنها والله خسارات عظيمة، خسارات في الدين وخسارات في الدنيا. وما تضخم الأموال في البلاد الرأسمالية عند طائفة من الناس وموت كثير منهم جوعا أو يكادون يموتون جوعا إلا بمثل هذه المعاملات الربوية. أقول لقد أخطأ قوم ظنوا أن الربا المحرم إنما هو ربا الاستغلال دون ربا الاستثمار، وذلك من جهلهم بالشريعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل عنه، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي، والصاعين من هذا بالثلاثة الأصواع من التمر الردي. فقال أوه عين الربا ردوه، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث كلمات تفيد التحذير البالغ من هذا الربا. أوه أي أتوجع، عين الربا بتمر جيد فسأل عنه، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي، والصاعين من هذا بالثلاثة الأصواع من التمر الردي. فقال أوه عين الربا ردوه، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث كلمات تفيد التحذير البالغ من هذا الربا. أوه أي أتوجع، عين الربا يعني أنه ربا صريح، ردوه يعني أنه عقد باطل، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنني أسألكم وكلكم يمكنه أن يجيب على سؤالي، هل هذا الربا ربا استغلال الجواب لا، لأنه ليس هناك استغلال، فإن قيمة الصاع الطيب تساوي قيمة الصاعين الرديئين، وقيمة الصاعين تساوي قيمة الثلاثة، فليس هناك استغلال إطلاقا. ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، وتوجع منه وأمر برده فأبطله. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. وإن هذا الحديث الذي صح عنه حجة على أمته إلى يوم القيامة، فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أعيد مرة أخرى، أعيد تحذيركم، أحذركم من المساهمة في البنوك، لأنها معاملات قائمة على الربا، وإن كان يوجد في بعض معاملاتها ما ليس بربا، لكن الأصل أنها موضوعة للمرابات. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله، لا تغذوا أبدانكم وتهلكوا أرواحكم. إن الروح أحق بالمراعاة من البدن، إن الروح هي التي خلقت للبقاء، أما البدن فسيفنى. فاتقوا الله عباد الله، إن البدن سيفنى ثم يعيده الله تعالى مرة أخرى يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. أما الروح فإنها هي الباقية. فغلبوا أيها المسلمون، غلبوا جانب الدنيا، غلبوا جانب الدين على الدنيا، وغلبوا جانب الروح على البدن، حتى تستقيم أموركم. وإنني أقول إن الله عز وجل لم يمنع العباد طريقا إلا وهو مضرة عليهم، ثم يفتح لهم طرقا متعددة خيرا منه وأكمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه، قال: بع التمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق السليم. وهذا من طريق القرآن، أنه إذا ذكر ما يمنع يذكر ما لا يمنع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فنهى عن هذا القول، ثم قال: وقولوا انظرنا واسمعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام منع بيع الصاعين الرديئين بصاع طيب، وأرشد إلى الطريق السليم، فقال: بع التمر الرديء أولا بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا، وبذلك يحصل المقصود من غير مرابات. وإننا بهذه المناسبة سوف نقرأ بعد الصلاة كلمة توجيهية من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فنرجو أن تسمعوها وتستمعوا إليها وتنتفعوا بها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه. وكذلك أيضا صار ينشر في صحفنا، مع الأسف الشديد، ينشر في صحفنا الدعوة إلى الميسر. الميسر هو كل معاملة يكون فيها الخطر، ويكون الإنسان فيها دائرا بين الغنم والغرم، ومن ذلك التأمين على السيارات أو على غيرها من المعدات أو على البنايات أو على غيرها. فإن هذا التأمين من الميسر الذي لا يشك أحد في تحريمه إذا كان يعرف مصادر الشريعة ومواردها. والميسر قرنه الله تعالى بالخمر، وقرنه بالأصنام، وقرنه بالاستقسام بالأزلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالتأمين مثلا إذا أمنت على سيارتك بأن تعطي كل شهر أو كل سنة مقدارا معلوما من المال، فهذا المال إن حصل حادث يكون أكثر منه صارت الشركة غارمة وأنت غانم، وإن لم يحصل حادث يكون أكثر منه، أو لم يحصل حادث مطلقا صرت أنت الخاسر، أنت الغارم والشركة غانمة. وهذا حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل. فاتقوا الله عز وجل ولا تأخذوا بهذه التأمينات، واعتمدوا على الله تعالى وتوكلوا عليه، ولا يغرنكم كثرة المتعاملين به، فإن الحق لا يعرف بكثرة الرجال، وإنما يعرف الحق بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في كتاب الله آية أحب أن تفهموها تماما وأن تكون نصب أعينكم دائما: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. هكذا قال الله عز وجل. قال العالم بالخفيات كما هو العالم بالمعلنات: فاتقوا الله أيها المسلمون، وإذا أشكل عليكم شيء فارجعوا إلى علمائكم فإن فيهم الخير والبركة. ولا خير في أمة لا ترجع إلى علمائها، ولا خير في أمة تتبع كل ناعق لا تفكر ولا تؤمل ولا تنظر في العواقب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون بالعلم والبيان والدعوة إلى الخير، والذين يجاهدون بالسلاح يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أظلم الإنسان وما أجهله، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فامتنعن عن حملها، ثم حملها الإنسان لجهله وظلمه، حملها بما وهبه الله من عقل وبما أعطاه من إرادة وتصرف، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أيها المسلمون إن الأمانة مسؤولية عظيمة وعبء ثقيل إلا على من خففه الله عليه. إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مخلصا له الدين متبعا لسيد المرسلين غير غال في دين الله ولا جاف عنه. وهي كذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير ولا تفريط كما تحب أن يقوموا بحقوقك من غير تقصير ولا تفريط فإنه يجب عليك أن تقوم بحقوقهم من غير تقصير ولا تفريط. إننا أيها المسلمون إننا بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها وسنسأل عنها يوم القيامة. فيا ليت شعري ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم الذي لا تنفع فيه شفاعة ولا يؤخذ من النفس عدل بل كل إنسان وعمله. إننا لا ندري ماذا نجيب في ذلك اليوم العظيم ولكننا نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا تثبيتا وصوابا. أيها المسلمون إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أيها الإخوة إننا الآن على أبواب اختبار الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة وأمانة حين المراقبة وحكم حين التصحيح. أمانة حين وضع الأسئلة يجب على واضعيها مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة على المستوى الذي يبين به مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي ائتمنته عليها إدارة المدرسة ومن ورائها وزارة أو رئاسة وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى مراقب الطلبة أن يكون مستعينا بالله يقظا في رقابته مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. على المراقب أن يكون قويا في الله لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تمكين الطالب من الغش خيانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وإن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم من الغش فأخذ هؤلاء درجة نجاح يتقدمون بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهؤلاء الحريصين، وكان كذلك ظلما للطالب الغاش وهو في الحقيقة مغشوش، حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم، ليس له من ثقافته ولا علمه سوى بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة، خيانة للوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، خيانة للدولة، بل خيانة للمجتمع كله. وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث يكون المجتمع ذا ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير، لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم أو التثقيف، لأنه يعلم أنه لا حصيلة عنده، وأنه لو دخل هذا المجال لفشل. إن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب إذا مارس الغش صار مستسيغا له وهان في نفسه، فتربى عليه وربى عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا غنيا لماله. إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها، لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. ولربما قال مراقب يخشى الله: إنني إذا أديت واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فقد يصيبني بعض المضايقات. وجوابنا على ذلك أن نقول له: اتق الله فيما وليت عليه، واقرأ قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقول الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم حين التصحيح، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتق الله في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبة أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ويمنع بعض الطلبة ما يستحق إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك من الأسباب، وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله. فإقامة العدل أيها الإخوة واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا فهو له، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. واستمعوا إلى هذه القصة العجيبة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليقرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، لأن اليهود من عادتهم إعطاء الرشوة وأكل السحت. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم، يقول لهم، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فتأملوا أيها الإخوة، تأملوا قول صاحب من سلف هذه الأمة، تأملوا هذا القول العظيم من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير. حب بالغ للنبي صلى الله عليه وسلم وبغض شديد لليهود، يصرح بذلك لليهود ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فرضي الله عن عبد الله بن رواحة وعن جميع الصحابة، ووفقنا أن نكون على آثارهم مهتدون وبهم مقتدون. أيها المسلمون، إن العدل لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل. قال الله عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هنا مقسط وهنا قاسط، فالمقسطون هم العادلون، والقاسطون هم الجائرون. المقسطون من أحباب الله، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اللهم وفقنا لأداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل والاستقامة. اللهم ثبتنا على الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والردى، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها لنا ولكم النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه على جميع الخلق، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فقد نشر في جريدة الشرق الأوسط منذ يومين دعوة إلى المساهمة في بنك من البنوك، ونحن نعلم جميعا أن مبنى البنوك على الربا، وما كان كذلك فإنه لا يحل لمسلم أن يساهم فيه، لأن المساهمة فيه موجبة للعنة الله عز وجل، ولعنة الله تعالى هي الطرد والإبعاد عن رحمته، ولأن الربا حرب لله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلنوها حربا على الله ورسوله. ومن ذا الذي يجترئ من البشر أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ إن من حاول ذلك فهو سفيه في عقله، ضال في دينه، خاطئ في منهجه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكل الربا وشاهدي الربا وكاتب الربا، فلعن في الربا خمسة، مع أن ثلاثة منهم لم يستفيدوا، بل أربعة منهم لم يستفيدوا منه شيئا ماديا دنيويا، ما هم إلا مأخوذ منه أو شاهد عليه أو كاتب. لذلك نحذر إخواننا المسلمين من المساهمة في البنوك، ونقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في مجتمعكم. وإن في ظني أنه أي المعاملة بالربا من الأسباب التي أوجبت تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم في نشر أفكارهم الخبيثة ومناهجهم السافلة. فاحذروا أيها المسلمون عقاب الله، واعلموا أنكم إذا ساهمتم في هذه الجهات الربوية فإنكم آثمون، وما كسبتم منها فهو خبيث، إن تصدقتم به لم يقبله الله منكم، وإن أنفقتموه لم يبارك لكم فيه، وإن خلفتموه لغيركم كان زادا لكم إلى النار. والإنسان في ماله إما أن يتصدق به يتقرب به إلى الله، وإما أن ينفقه في حوائجه، وإما أن يبقى بعده، وإما أن يتلف في حياته. لذلك جاء الحديث أن من كسب مالا من جهة محرمة فهو كما وصفت لكم، إن تصدق به لم يقبله الله منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وأنت أيها المساهم في مثل هذا لا تدري، فلعلك لا تأخذ هذا الربح، ربما تموت قبل أن تأخذه ويكون عليك غرمه ولغيرك غنمه، وعلى غيرك إذا مت أن يتخلص منه بأي طريق كانت. أيها المسلمون، لقد جهل قوم حين ظنوا أن الربا المحرم إنما هو ربا الاستغلال دون ربا الاستثمار كما يزعمون. وأنا أقول ربا الاستثمار تبعا لقولهم، وإلا فالحقيقة أن الثمرات التي تنتج من الربا ليست ثمرات، ولكنها والله خسارات عظيمة، خسارات في الدين وخسارات في الدنيا. وما تضخم الأموال في البلاد الرأسمالية وما تضخم الأموال في البلاد الرأسمالية عند طائفة من الناس وموت كثير منهم جوعا أو يكادون يموتون جوعا إلا بمثل هذه المعاملات الربوية. أقول لقد أخطأ قوم ظنوا أن الربا المحرم إنما هو ربا الاستغلال دون ربا الاستثمار، وذلك من جهلهم بالشريعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل عنه فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي والصاعين من هذا بالثلاثة الأصواع من التمر الردي. فقال أوه عين الربا ردوه، فقال أوه عين الربا ردوه. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث كلمات تفيد التحذير البالغ من هذا الربا. أوه أي أتوجع، عين الربا بتمر جيد فسأل عنه فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي والصاعين من هذا بالثلاثة الأصواع من التمر الردي. فقال أوه عين الربا ردوه، فقال أوه عين الربا ردوه. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث كلمات تفيد التحذير البالغ من هذا الربا. أوه أي أتوجع، عين الربا يعني أنه ربا صريح، ردوه يعني أنه عقد باطل. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنني أسألكم وكلكم يمكنه أن يجيب على سؤالي، هل هذا الربا ربا استغلال؟ الجواب لا، لأنه ليس هناك استغلال، فإن قيمة الصاع الطيب تساوي قيمة الصاعين الرديئين وقيمة الصاعين تساوي قيمة الثلاثة، فليس هناك استغلال إطلاقا. ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا وتوجع منه وأمر برده فأبطله. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. وإن هذا الحديث الذي صح عنه حجة على أمته إلى يوم القيامة، فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أعيد مرة أخرى، أعيد تحذيركم، أحذركم من المساهمة في البنوك، لأنها معاملات قائمة على الربا، وإن كان يوجد في بعض معاملاتها ما ليس بربا، لكن الأصل أنها موضوعة للمرابات. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله، لا تغذوا أبدانكم وتهلكوا أرواحكم. إن الروح أحق بالمراعاة من البدن، إن الروح هي التي خلقت للبقاء، أما البدن فسيفنى. فاتقوا الله عباد الله، إن البدن سيفنى ثم يعيده الله تعالى مرة أخرى يوم القيامة، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. أما الروح فإنها هي الباقية. فغلبوا أيها المسلمون، غلبوا جانب الدين على الدنيا، وغلبوا جانب الروح على البدن حتى تستقيم أموركم. وإنني أقول إن الله عز وجل لم يمنع العباد طريقا إلا وهو مضرة عليهم، ثم يفتح لهم طرقا متعددة خيرا منه وأكمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه، قال بع التمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق السليم، وهذا من طريق القرآن أنه إذا ذكر ما يمنع يذكر ما لا يمنع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فنهى عن هذا القول، ثم قال: وقولوا انظرنا واسمعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام منع بيع الصاعين الرديئين بصاع طيب، وأرشد إلى الطريق السليم، فقال: بع التمر الرديء أولا بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا، وبذلك يحصل المقصود من غير مرابات. وإننا بهذه المناسبة سوف نقرأ بعد الصلاة كلمة توجيهية من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فنرجو أن تسمعوها وتستمعوا إليها وتنتفعوا بها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه. وكذلك أيضا صار ينشر في صحفنا، مع الأسف الشديد، ينشر في صحفنا الدعوة إلى الميسر. الميسر هو كل معاملة يكون فيها الخطر، ويكون الإنسان فيها دائرا بين الغنم والغرم، ومن ذلك التأمين على السيارات أو على غيرها من المعدات أو على البنايات أو على غيرها، فإن هذا التأمين من الميسر الذي لا يشك أحد في تحريمه إذا كان يعرف مصادر الشريعة ومواردها. والميسر قرنه الله تعالى بالخمر، وقرنه بالأصنام، وقرنه بالاستقسام بالأزلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالتأمين مثلا إذا أممت على سيارتك بأن تعطي كل شهر أو كل سنة مقدارا معلوما من المال، فهذا المال إن حصل حادث يكون أكثر منه صارت الشركة غارمة وأنت غانم، وإن لم يحصل حادث يكون أكثر منه، أو لم يحصل حادث مطلقا صرت أنت الخاسر، أنت الغارم والشركة غانمة. وهذا حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل. فاتقوا الله عز وجل ولا تأخذوا بهذه التأمينات، واعتمدوا على الله تعالى وتوكلوا عليه، ولا يغرنكم كثرة المتعاملين به، فإن الحق لا يعرف بكثرة الرجال، وإنما يعرف الحق بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في كتاب الله آية أحب أن تفهموها تماما وأن تكون نصب أعينكم دائما: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. هكذا قال الله عز وجل، قال العالم بالخفيات كما هو العالم بالمعلنات. فاتقوا الله أيها المسلمون، وإذا أشكل عليكم شيء فارجعوا إلى علمائكم، فإن فيهم الخير والبركة. ولا خير في أمة لا ترجع إلى علمائها، ولا خير في أمة تتبع كل ناعق لا تفكر ولا تؤمل ولا تنظر في العواقب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون بالعلم والبيان والدعوة إلى الخير، والذين يجاهدون بالسلاح يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.